نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس عشر من الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الغضب والرضا خصلتان وسجيتان طبع عليهما الإنسان لفائدة ومصلحة، فالذي لا يغضب يكون ناقصا، لكن لا بد أن يستعمل الغضب في محله، فإن تجاوز محله ضر، فالغضب نقيض الرضا، وهو سجية وخصلة مطبوع عليها الإنسان، ينتج عنها في الإنسان غليان الدم في القلب وانتفاخ الأوداد، مما يؤدي بصاحبه إلى إرادة الانتقام ممن غضب عليه. وما منا أحد لا يغضب، لكن العاقل والمؤمن يتصرف في غضبه ولا ينفذه، وأما الأحمق والجاهل فقد يحمله الغضب على أشياء مذمومة كالقتل والجرح أو الكلام السيء أو قطيعة الرحم، فالغضب يحمل الإنسان على مهالك، إلا إذا استعمله استعمالا حسنا في محله فإنه يسلم من شره. وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية تنفعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كأن الرجل استقل هذه الوصية، لذلك كرر على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول له لا تغضب، ولم يزد على ذلك، فما الحكمة؟ قال بعض أهل العلم: لعل هذا الرجل كان معروفا بالغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل إنسان بحسب حالته، فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه الوصية لعلمه بحاله، وهي وصية له ولغيره، فكل إنسان مطلوب منه ألا يغضب لما يترتب على الغضب من الأضرار. ما منا أحد لا يجد في نفسه شيئا من الغضب، ولكن الإنسان المؤمن العاقل يأخذ بالحلم، لأن الله عز وجل يقول في صفات المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لم يقل لا يغضبون، بل قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فيغفر الإنسان ويحلم، هذا هو المطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني القوي الذي يصرع الناس، هذا ليس شديدا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لكنه لا ينفذ، إلا إذا كان الغضب لله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم حليما لا ينتقم لنفسه أبدا رغم ما لاقى من الأذى من الناس. أما إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإنه يغضب لله لا لنفسه. وهكذا المؤمن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، بل يحلم ويغفر ويحسن إلى من أغضبه، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا هو علاج الغضب أولا: مهما أمكن أنك لا تغضب. ثانيا: إذا غضبت فلا تنفذ، بل عليك بالصبر والتحمل والحلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. سمعنا هذا الشرح المختصر المفيد الذي أودعه الشيخ صالح فوزان كتابه شرح الأربعين النووية، وخلاصته أن الغضب من طبيعة الإنسان البشري، لكن ينظر إلى أسباب الغضب، فإن من الغضب ما يكون محمود وفاعله مثاب، ومنه ما يجب أن يحذر منه الإنسان ليحفظ نفسه دينه وأخلاقه. فالغضب الذي يشاب فاعله ما كان في ذات الله تبارك وتعالى، إذا انتهكت محارم الله أو اعتدي على الإسلام كمن يسبون الإسلام والأهل العلم، فإذا غضب الإنسان في هذا المقام وبين وحذر وأنذر فهو مثاب ويغضب ويؤجر على غضبه. وإن كان الغضب لذات الإنسان لشخصه فلا يخلو من أغضبه إما أن يكون من سفهاء الناس أهل الاعتداء والاحتقار للإسلام والمسلمين، فلا حرج أن ينتقم منه في حدود الشرع بقدر ما أساء. وعلى هذا المعنى ينطبق قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي بغى عليهم السفهاء إما على دينهم وإما على أعراضهم وإما على دمائهم ينتصرون منهم ولا يعفون عنهم، لأن الله مدح المنتصر من سفهاء القوم الذين إذا تركوا ازدادوا في غيهم وفي اعتداءاتهم على المسلمين. إذا جاء في سياق المدح للمؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وأما بالنسبة للمؤمنين فقد يغضب بعضهم بعضا، فهنا يستحب ويستحسن ويندب في حق المعتدى عليه أن يصبر ويتحمل ويعفو ويصفح ويعلم بما أقدره الله عز وجل عليه، لأن الله مدح المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومعنى أذل على المؤمنين أن يتواضعون لهم ويعفون عنهم ويصفحون فيكسبوا الأجر الوفير ويريح أنفسهم من الدخول في الأذى الذي يترتب على الغضب الذي يثيره الشيطان ويدفع الإنسان إليه دفعا. فما كل غضب يكون مذموم وما كل غضب يكون ممدوحا، وإنما وضع الشيء في محله هو الممدوح وصاحبه مثاب عليه.
كمل الحديث الثاني. الحديث السابع عشر: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال الشيخ صالح بن الفوزان حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان كتب يعني أوجب، والله تعالى أوجب الإحسان على كل شيء، ومنه هذه المسائل. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والإحسان يكون بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الناس، وبين العبد وبين البهائم. أما الإحسان بين العبد وبين ربه فهو أعلى مراتب الدين، وذلك بأن يعبد ربه كأنه يشاهده ولا يشرك به شيئا، ويخافه ويرجوه. وقد سبق في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان بين العبد وبين ربه، ومعناه إتقان العبادة. يقال أحسن الشيء إذا أتقنه، أحسن الصنعة إذا أتقنها. فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله عز وجل بالإخلاص لله سبحانه والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإحسان فيما بين العبد وبين الناس فيكون بمكافأته محسنهم، وتجاوزه عن مسيئهم، وتصدقه على محتاجهم، فيحسن إليهم بالقول وبالفعل، ويتعامل معهم التعامل الحسن، ويتقن المعاملة معهم كما أمر الله ورسوله. وكذلك الإحسان بين الناس وبين الإنسان وبين البهائم، بأن يطعم جائعها، ويسقي العطشان منها، ويخفف عنها الألم، وإذا أصابها ألم يعالجها. هذا بالنسبة إلى البهائم التي لا تؤذي، حتى الكلاب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. والبغي الزانية، والزنا أعظم وأقبح الجرائم بعد الشرك. وفي رواية أخرى: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. فالواجب أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس. قوله: إذا قتلتم بقصاص أو بحد فأحسنوا القتلة. فإذا استحق أحد من الناس القتل بقصاص أو بحد فإنه يحسن إليه في قتله، ولا يعذب بعد القتل، ولا يقتل بآلة كالة أو آلة تعذبه، بل يسرع القاتل بقتله، ويجهز عليه بالقتل دون أن يشق عليه أو يعذب في القتل، لأن تعذيبه ظلم لا يجوز. أما قتله فهو مشروع، فينفذ بأسهل ما يمكن، حتى ولو كان كافرا يستحق القتل لكفره، فلا يعذب عند قتله، بل يجهز عليه ويقتل بسرعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا عام للكافر وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم الحيوانات التي يشرع ذبحها أو يباح ذبحها، إذا ذبحتموها للعبادة أو للأكل، أو ذبحتموها لدفع أذاها كالسباع والكلب العقور، فأحسنوا الذبح، فلا تعذب المذبوح بأن تجره إلى القتل جرا، أو تجر الذبيحة من آذانها، أو تذبحها بآلة كالة، أو تطرحها على الأرض ثم تؤخر ذبحها وتتشاغل عنها وأنت ممسكها، فهذا لا يجوز لأنه تعذيب لها. والواجب أن تذبحها بأسهل ما يكون، وإذا ذبحتها لا تسرع بتقطيعها قبل أن تموت، اصبر إلى أن تموت وتبرد، فما دام فيها حركة وفيها روح لا تجمع عليها العذاب، عذاب الموت وعذاب التقطيع، بل تتركها إلى أن تموت. وكذلك من إحسان الذبح أن تكون عارفا بكيفية الذبح، فلا يأتي جاهل يريد أن يتعلم بالحيوان ويعذبه، فلا يذبح إلا من يتقن الذبح ويعرف كيفيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته. الشفرة سواء كانت للقتل كالسيف، أو كانت للذبح كالسكين يجب أن تكون حادة حتى تقطع بسرعة. قال: وليرح ذبيحته، يعني يذبحها على صفة مريحة لا يجرها جرا ولا يضربها قبل الذبح ولا يطل في إمساكها، بل يبادر بذبحها حتى تستريح، فهذا مما أوجبه الله تعالى. وهذا من محاسن هذا الدين أنه دين الإحسان، وليس هو دين الإساءة أو الانتقام بدون حق.
وفي هذا الحديث سمعنا ما سطره الشيخ حفظه الله فيما يتعلق بالإحسان الذي هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي الحنيف، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. فمرتبة الإحسان أخص من مرتبة الإيمان وأعلى، وهكذا مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، وكلها نور وهدى. الإسلام والإيمان والإحسان أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الدين، في قوله في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بعد أن جرت الأسئلة عن الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان، ولأهمية الإحسان جاءت الوصية به في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكفي بذلك أجرا عظيما، حيث رتب الله محبته على فعل الإحسان بما تحمل كلمة الإحسان من معنى. وقال سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان. والإحسان له مقامان: المقام الأول الكامل، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تعبده كأنك تشاهده. ومن يعبد الله وكأنه يراه فإنه يحسن العبادة ويتقنها إتقانا لا مزيد عليه. والمقام الثاني دون الأول، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعبد الله تبارك وتعالى وأنت مؤمن بأنه يراك ويشاهدك، فتستحي أن تخل بشيء مما كلفك به أو تقع في محرم نهاك الله عز وجل عنه. والإحسان يكون في العقيدة وفي العمل. فإحسان العقيدة أي إحسان الأعمال الباطنة المسمى بأعمال القلوب، يحسن فيها، يحسن النية، ويحسن في الرجاء والخوف والخشية ونحو ذلك من أعمال القلوب، ويحسن في الأعمال الظاهرة يؤديها كما أمر الله عز وجل وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله، في مقدمته جهاد النفس وطلب للعلم وذكر لله تبارك وتعالى يحسن في كل ما تعبدنا الله عز وجل به على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، فيقبل الله عز وجل عبادته ويرتب على ذلك محبته، ويحسن فيما بينه وبين الخلق بأداء الحقوق المشروعة سواء وجوبا أو استحبابا، وكل ذلك يترتب عليه محبة الله تبارك وتعالى لمن أحسن إلى عباد الله. وخير ما يحسن به إلى عباد الله تعليمهم العلم النافع الذي هو حياة الإنسان في دنياه وبرزخه وأخرى، فمن نشر العلم فهو مجاهد وهو محسن، بشرط أن يكون مؤهلا لذلك، كل بحسب ما عنده من العلم لا يتجاوز ما علمه، وله الأجر في ذلك. ولو علم الناس فاتحة الكتاب وكيفية الطهارة وكيفية الصلاة محتسبا الأجر عند الله لكان من أهل الإحسان، وله من الله عز وجل الجزاء الأوفى، ومن ذلك محبته لمن أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره.
هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس عشر من الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الغضب والرضا خصلتان وسجيتان طبع عليهما الإنسان لفائدة ومصلحة، فالذي لا يغضب يكون ناقصا، لكن لا بد أن يستعمل الغضب في محله، فإن تجاوز محله ضر، فالغضب نقيض الرضا وهو سجية وخصلة مطبوع عليها الإنسان، ينتج عنها في الإنسان غليان الدم في القلب وانتفاخ الأوداد، مما يؤدي بصاحبه إلى إرادة الانتقام ممن غضب عليه. وما منا أحد لا يغضب، لكن العاقل والمؤمن يتصرف في غضبه ولا ينفذه، وأما الأحمق والجاهل فقد يحمله الغضب على أشياء مذمومة كالقتل والجرح أو الكلام السيء أو قطيعة الرحم، فالغضب يحمل الإنسان على مهالك، إلا إذا استعمله استعمالا حسنا في محله فإنه يسلم من شره. وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية تنفعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كأن الرجل استقل هذه الوصية، لذلك كرر على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول له لا تغضب، ولم يزد على ذلك، فما الحكمة؟ قال بعض أهل العلم: لعل هذا الرجل كان معروفا بالغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل إنسان بحسب حالته، فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه الوصية لعلمه بحاله، وهي وصية له ولغيره، فكل إنسان مطلوب منه ألا يغضب لما يترتب على الغضب من الأضرار. ما منا أحد لا يجد في نفسه شيئا من الغضب، ولكن الإنسان المؤمن العاقل يأخذ بالحلم، لأن الله عز وجل يقول في صفات المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لم يقل لا يغضبون، بل قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فيغفر الإنسان ويحلم، هذا هو المطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني القوي الذي يصرع الناس، هذا ليس شديدا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لكنه لا ينفذ، إلا إذا كان الغضب لله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم حليما لا ينتقم لنفسه أبدا رغم ما لاقى من الأذى من الناس. أما إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإنه يغضب لله لا لنفسه. وهكذا المؤمن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، بل يحلم ويغفر ويحسن إلى من أغضبه، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا هو علاج الغضب أولا، مهما أمكن أنك لا تغضب. ثانيا: إذا غضبت فلا تنفذ، بل عليك بالصبر والتحمل والحلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. سمعنا هذا الشرح المختصر المفيد الذي أودعه الشيخ صالح فوزان كتابه شرح الأربعين النووية، وخلاصته أن الغضب من طبيعة الإنسان البشري، لكن ينظر إلى أسباب الغضب، فإن من الغضب ما يكون محمود وفاعله مثاب، ومنه ما يجب أن يحذر منه الإنسان ليحفظ نفسه دينه وأخلاقه. فالغضب الذي يثاب فاعله ما كان في ذات الله تبارك وتعالى. إذا انتهكت محارم الله أو اعتدي على الإسلام كمن يسبون الإسلام والأهل العلم، فإذا غضب الإنسان في هذا المقام وبين وحذر وأنذر فهو مثاب ويغضب ويؤجر على غضبه. وإن كان الغضب لذات الإنسان لشخصه فلا يخلو من أغضبه إما أن يكون من سفهاء الناس أهل الاعتداء والاحتقار للإسلام والمسلمين، فلا حرج أن ينتقم منه في حدود الشرع بقدر ما أساء. وعلى هذا المعنى ينطبق قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي بغى عليهم السفهاء إما على دينهم وإما على أعراضهم إما على دمائهم، ينتصرون منهم ولا يعفون عنهم، لأن الله مدح المنتصر من سفهاء القوم الذين إذا تركوا ازدادوا في غيهم وفي اعتداءاتهم على المسلمين. إذا جاء في سياق المدح للمؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وأما بالنسبة للمؤمنين فقد يغضب بعضهم بعضا. فهنا يستحب ويستحسن ويندب في حق المعتدى عليه أن يصبر ويتحمل ويعفو ويصفح ويعلم بما أقدره الله عز وجل عليه، لأن الله مدح المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ومعنى أذلة على المؤمنين أي يتواضعون لهم ويعفون عنهم ويصفحون فيكسب الأجر الوفير ويريح أنفسهم من الدخول في الأذى الذي يترتب على الغضب الذي يثيره الشيطان ويدفع الإنسان إليه دفعا. فما كل غضب يكون مذموم وما كل غضب يكون ممدوحا، وإنما وضع الشيء في محله هو الممدوح وصاحبه مثاب عليه.
كمل الحديث الثاني. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال الشيخ صالح بن الفوزان حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، كتب يعني أوجب، والله تعالى أوجب الإحسان على كل شيء، ومنه هذه المسائل: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والإحسان يكون بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الناس، وبين العبد وبين البهائم. أما الإحسان بين العبد وبين ربه فهو أعلى مراتب الدين، وذلك بأن يعبد ربه كأنه يشاهده ولا يشرك به شيئا، ويخافه ويرجوه. وقد سبق في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان بين العبد وبين ربه، ومعناه إتقان العبادة. يقال أحسن الشيء إذا أتقنه، أحسن الصنعة إذا أتقنها. فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله عز وجل بالإخلاص لله سبحانه والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإحسان فيما بين العبد وبين الناس فيكون بمكافأته محسنهم، وتجاوزه عن مسيئهم، وتصدقه على محتاجهم، فيحسن إليهم بالقول وبالفعل، ويتعامل معهم التعامل الحسن، ويتقن المعاملة معهم كما أمر الله ورسوله. وكذلك الإحسان بين الناس وبين الإنسان وبين البهائم، بأن يطعم جائعها ويسقي العطشان منها ويخفف عنها الألم، وإذا أصابها ألم يعالجها. هذا بالنسبة إلى البهائم التي لا تؤذي، حتى الكلاب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. والبغي الزانية، والزنا أعظم وأقبح الجرائم بعد الشرك. وفي رواية أخرى: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. فالواجب أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس. قوله: إذا قتلتم بقصاص أو بحد فأحسنوا القتلة، فإذا استحق أحد من الناس القتل بقصاص أو بحد فإنه يحسن إليه في قتله ولا يعذب بالقتل بعد القتل، ولا يقتل بآلة كالة أو آلة تعذبه، بل يسرع القاتل بقتله ويجهز عليه بالقتل دون أن يشق عليه أو يعذب في القتل، لأن تعذيبه ظلم لا يجوز، أما قتله فهو مشروع، فينفذ بأسهل ما يمكن، حتى ولو كان كافرا يستحق القتل لكفره، فلا يعذب عند قتله، بل يجهز عليه ويقتل بسرعة، فقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا عام للكافر وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم الحيوانات التي يشرع ذبحها أو يباح ذبحها، إذا ذبحتموها للعبادة أو للأكل، أو ذبحتموها لدفع أذاها كالسباع والكلب العقور، فأحسنوا الذبح، فلا تعذب المذبوح بأن تجره إلى القتل جرا، أو تجر الذبيحة من آذانها، أو تذبحها بآلة كالة، أو تطرحها على الأرض ثم تؤخر ذبحها وتتشاغل عنها وأنت ممسكها، فهذا لا يجوز لأنه تعذيب لها، والواجب أن تذبحها بأسهل ما يكون، وإذا ذبحتها لا تسرع بتقطيعها قبل أن تموت، اصبر إلى أن تموت وتبرد، فما دام فيها حركة وفيها روح لا تجمع عليها العذاب، عذاب الموت وعذاب التقطيع، بل تتركها إلى أن تموت. وكذلك من إحسان الذبح أن تكون عارفا بكيفية الذبح، فلا يأتي جاهل يريد أن يتعلم بالحيوان ويعذبه، فلا يذبح إلا من يتقن الذبح ويعرف كيفيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته. الشفرة سواء كانت للقتل كالسيف أو كانت للذبح كالسكين، يجب أن تكون حادة حتى تقطع بسرعة. قال: وليرح ذبيحته، يعني يذبحها على صفة مريحة لا يجرها جرا، ولا يضربها قبل الذبح، ولا يطل في إمساكها، بل يبادر بذبحها حتى تستريح، فهذا مما أوجبه الله تعالى، وهذا من محاسن هذا الدين، أنه دين الإحسان، وليس هو دين الإساءة أو الانتقام بدون حق.
وفي هذا الحديث سمعنا ما سطره الشيخ حفظه الله بما يتعلق بالإحسان، الذي هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي الحنيف، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، فمرتبة الإحسان أخص من مرتبة الإيمان وأعلى، وهكذا مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، وكلها نور وهدى. الإسلام والإيمان والإحسان أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الدين، في قوله في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بعد أن جرت الأسئلة عن الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان، ولأهمية الإحسان جاءت الوصية به في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكفي بذلك أجرا عظيما، حيث رتب الله محبته على فعل الإحسان بما تحمل كلمة الإحسان من معنى، وقال سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان. والإحسان له مقامان: المقام الأول الكامل وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك ترى، أي أن تعبده كأنك تشاهده، ومن يعبد الله وكأنه يراه فإنه يحسن العبادة ويتقنها إتقانا لا مزيد عليه. والمقام الثاني دون الأول، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعبد الله تبارك وتعالى وأنت مؤمن بأنه يراك ويشاهدك، فتستحي أن تخل بشيء مما كلفك به أو تقع في محرم نهاك الله عز وجل عنه. والإحسان يكون في العقيدة وفي العمل، فإحسان العقيدة أي إحسان الأعمال الباطنة المسمى بأعمال القلوب، يحسن فيها، يحسن النية ويحسن في الرجاء والخوف والخشية ونحو ذلك من أعمال القلوب، ويحسن في الأعمال الظاهرة يؤديها كما أمر الله عز وجل وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله، في مقدمته جهاد النفس وطلب للعلم وذكر لله تبارك وتعالى، يحسن في كل ما تعبدنا الله عز وجل به على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، فيقبل الله عز وجل عبادته ويرتب على ذلك محبته، ويحسن فيما بينه وبين الخلق بأداء الحقوق المشروعة سواء وجوبا أو استحبابا، وكل ذلك يترتب عليه محبة الله تبارك وتعالى لمن أحسن إلى عباد الله. وخير ما يحسن به إلى عباد الله تعليمهم العلم النافع الذي هو حياة الإنسان في دنيا وبرزخه وأخرى، فمن نشر العلم فهو مجاهد وهو محسن، بشرط أن يكون مؤهلا لذلك، كل بحسب ما عنده من العلم لا يتجاوز ما علمه، وله الأجر في ذلك. ولو علم الناس فاتحة الكتاب وكيفية الطهارة وكيفية الصلاة محتسبا الأجر عند الله لكان من أهل الإحسان، وله من الله عز وجل الجزاء الأوفى، ومن ذلك محبته لمن أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره.
هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.